Hakim.
أهلا بكم مستمعينا في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج الأسبوعي حكيم على أثير راديو الكل. نبدأ معكم بآخر التطورات المتعلقة بفيروس كورونا، حيث أكدت دراسة بريطانية حديثة أن الطفرة المتحورة من فيروس كورونا المستجد هي فعلا أكثر عدوى من الطفرات السابقة على النحو الذي كان يخشاه العلماء، وفقا لما نقلت صحيفة دليميل. وخلص الباحثون في إمبريال كوليدج لندن إلى أن المتغير الجديد الذي تم اكتشافه في بريطانيا مؤخرا أكثر قابلية للانتقال بنسبة تصل إلى نحو 50%، وستشكل معدلات الانتقال المرتبطة بالطفرة الجديدة كارثة بالنسبة للقطاع الصحي في بعض الدول، فهي ستكون كفيلة بإرهاق المرافق واستنزاف كامل طاقتها الاستيعابية. ووفقا للدراسة، فمن الظاهر أن الطفرة الجديدة في الفيروس جعلته أسرع انتشارا بين الأشخاص في العشرينيات من عمرهم. نبه خبير صحي بريطاني مؤخرا إلى أن سلالة فيروس كورونا الجديدة التي تنتشر في جنوب أفريقيا ربما تكون مستعصية على اللقطة التي يجري منحها للناس في الوقت الحالي حتى يطوروا مناعة ضد العدوى. وبحسب أستاذ الطب في جامعة أوكسفورد جون بيل، فإن حصول هذا الأمر ليس بالسيناريو المرعب تماما، لأنه في حال استعصت السلالة الجديدة على اللقاح الحالي ستكون ثمة حاجة إلى 6 أسابيع فقط من أجل تطوير لقاح جديد. ويقول الباحث إن السلالة الجديدة في بريطانيا قد تستعصي عن اللقاح من باب الاحتمال، أما هو فيرجح في تقديره الخاص أن اللقاحات التي جرى تطويرها والإعلان عنها حتى الآن تستطيع التعامل مع الطفرة. أما السلالة التي انتشرت في جنوب أفريقيا فيقول إنه لا يعرف الشيء الكثير عنها، هناك علامة استفهام كبيرة حولها. ويرى الفريق العلمي في جامعة أوكسفورد أنه من المستبعد أن تتغلب هاتان السلالتان على اللقاحات المطورة ضد فيروس كورونا، أما في حال لم تسر الأمور على النحو المطلوب فيستطيع العلماء تطوير لقاح جديد في غضون أسابيع. في تطورات فيروس كورونا عالميا، وصل عدد وفيات هذا الوباء حول العالم حتى الآن إلى أكثر من 1,852,000، بينما بلغ عدد الإصابات أكثر من 85,644,000 بحسب جامعة جونز هوبكنز، في حين وصل عدد المتعافين من الفيروس إلى أكثر من 48,100,000. في سوريا، حيث وصل عدد المصابين بفيروس كورونا في شمال غرب سوريا إلى أكثر من 20,457، في حين وصل عدد الوفيات إلى 348، وبلغ عدد المتعافين 13,281 بحسب ما أعلنت مديرية الصحة الحرة في محافظة إدلب. أما في مناطق سيطرة النظام فارتفعت أعداد الإصابات إلى 11,799، وبحسب وزارة الصحة التابعة للنظام وصل عدد الوفيات إلى 734. وفي مناطق شمال شرق سوريا ذكرت هيئة الصحة التابعة لما تسمى الإدارة الذاتية أن أعداد الإصابات بالفيروس ارتفعت إلى 8,113 حالة، منها 276 حالة وفاة و 1,150 حالة شفاء. وننتقل معكم مستمعين إلى فقرتنا الثانية من برنامج حكيم، والتي سنتحدث فيها عن مرض حمى التيفويد وتفاصيل هذا المرض. لينضم إلينا دكتور رائد الحمد، اختصاصي داخلية وغدد، عبر الهاتف من الشمال السوري المحرر. أهلا بك دكتور رائد.
أهلا بك، حياك الله.
دكتور، بداية، ما هي حمى التيفويد أو الحمى التيفية، وهل هي معدية، وما هي الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بها؟
الحمى التيفية هي أحد الأمراض الجرثومية البكتيرية التي تسببها نوع من الجراثيم تسمى السلمونيلا، تنتقل للعدوى عن طريق الفم. توجد العدوى في براز المريض المصاب، وأحيانا يتم التشخيص من الأعراض السريرية من البداية المبكرة لها، ومن استمرار الأعراض ومن ثم بعض التحاليل والاستقصاءات المخبرية التي تؤكد التشخيص، ونعطي العلاج على أساس هذا التشخيص. الأعراض التي تبدأ بها الحمى هي ارتفاع متدرج بدرجة الحرارة إلى أن تصل إلى تقريبا بحدود 40 درجة مئوية، آلام مفصلي، ممكن يكون هناك سعال، ممكن يكون هناك ألم بطني، إمساك، إسهال، صداع إلى آخره. أحيانا يحدث نوع من الصداع، ويحدث نوع من التفاعل نحن نسميه، ويرجى الانتباه لهذا الأمر، نسميه التفاعل السحائي. تحدث صلابة نقرة شبيهة بالحمى بالسحايا،
نعم.
وتكون سبب الحمى التيفي. وأحيانا تكون هناك آلام مفصلية عامة، وخاصة آلام أسفل الظهر، وهناك أعراض كما ذكرت في بداية المرض تشبه نزلات البرد باستثناء السعال الذي يمكن أن يكون موجود أحيانا، ولكن ليس بدرجة كبيرة، وممكن أن تظهر اختلاطات للمرض يجب الانتباه لها، يجب مراجعة الطبيب في تحديد التشخيص، لأن أي مرض أنت يكون هناك ارتفاع بدرجة الحرارة، يكون فيصل ذلك للاستقصاءات المخبرية اللازمة. يجب أن ننتبه أيضا أن الحمى التيفي، أن هناك كل الأمراض التي تسبب ارتفاع درجات الحرارة تؤدي إلى تسرع القلب ما عدا الحمى التيفية والحمى المالطية.
نعم، هل هناك انتشار لهذه الحمى في الشمال المحرر؟ وهل تسجل إصابات بها في المخيمات دكتور؟
قطعا أنا أعمل كنت أعمل كان عندي عيادة خاصة في مدينة إدلب، وذهبت في الشتاء الماضي إلى عزاز حيث هناك تجمع كبير للمخيمات. الحقيقة عدد الحالات التي راجعتني من المخيمات حمى التيفية والحمى المالطية عدد كبير جدا، منتشرة جدا بالطبع، خاصة أن انتقال المرض يتم عن طريق الجهاز الهضمي،
نعم
المياه غير المعقمة، الخضروات الملوثة، عندما تقدم وجبات، وجبات مثلا جاهزة ولا يتم تقيد بشروط النظافة والتعقيم فيها، فإنها تنقل للمرض ويصبح يحدث إصابة لعدد كبير من الناس الذين يتناولون هذه الوجبات. طبعا هنا يجب أن نفصل بينها وبين الحالات التسمم الغذائي التي حدثت، لأن مرض الحمى التيفي مرض له حضانة أيام إلى 21 يوم، أما التسمم
نعم
الغذائي ففترة الحضانة أو هي ساعات فقط.
نعم هل هناك أعمار محددة للإصابة بها؟ وما هو مدى خطورتها على حياة الشخص المصاب دكتور؟
الحقيقة يمكن أن يصاب بها من عمر يوم إلى آخر العمر. طبعا نسبة الوفيات كانت عالية فيما سبق، لكن حاليا العلاجات متوفرة، المضادات الحيوية متوفرة جدا لهذا المرض ومتنوعة، لذلك انخفضت درجات الخطورة وانخفضت حالات الوفاة المسببة التي تكون ناجمة عن المرض. طبعا اللهم إلا إذا كان هناك ضعف عند مسبق عند المريض، مريض من الذين يتلقون من الامراض الذي امراض مزمنه مرحله متقدمه من العمر، هؤلاء تكون مناعتهم ضعيفه لكل الامراض. ابرز ما يحدث في الحمى التيفي، ابرز حاله من حالات الخطر انسقاب الامعاء، جدران الامعاء تكون رقيقه في الحمى التيفي، لذلك عندما يتم تناول اغذيه كثيره الفضلات او ادويه من الادويه التي تؤذي الجهاز الهضمي تحدث لدينا حاله الانسقاب، وهي من الحالات الخطره التي يجب الانتباه لها ووضع التشخيص والتدخل الجراحي لها في اسرع حاله ممكن. عندنا ايضا هناك يحدث احيانا التهاب زائد مرافق للحمى التيفية يجب الانتباه له. طبعا نحن لدينا معايير
نعم.
للتشخيص، دائما وابدا بالحمى التيفية يكون هناك الكريات البيض عددها قليل، عندنا العلامات الرئيسية للحمى التيفية، مرض انتاني، مرض في ارتفاع حرارة، آلام عضلي عامي، صداع إلى آخره، تعرق، وخاصة معايير الانتباه، لأن الحالة في هذه الأعراض تشتد ليلا، ارتفاع الحرارة والتعرق والألام المفصلي.
نعم
نرجح الحالة أنها تكون الكريات البيض منخفضة. ويجب الانتباه أيضا أن لكل مريض لديه آلام مفصلية مترافقة بارتفاع درجة الحرارة يجب الشك بحدوث هذا المرض، خاصة حالة الألم أسفل الظهر. لدينا ما يسمى نحن العمود الفقري التيفي الذي ينبع عن الإصابة المتكررة والمزمنة في الحمى التيفي.
طبعا يعني وفور بدأ الأعراض يجب على المريض يعني مراجعة الطبيب المختص والمراكز الصحية. دكتور، لو حدثتنا أيضا عن أساليب الوقاية من حمى التيفوئيد، وكيف يمكن للقاطنين في المخيمات خصوصا أن يقوا أنفسهم على وجه الخصوص؟
يعني عدة أمراض تكون من أمراض من الأوبئة المنتشرة في التجمعات البشرية المكتظة بالناس. الحقيقة النظافة ثم النظافة ثم النظافة، النظافة الشخصية، خاصة أن المرض ينتقل عن طريق الفم، خاصة بالمخيمات توجد دورات مياه عامة. يعني كان الله في عون المقيمين في المخيمات، زائد أن الرعاية الصحية التي يتلقونها يتلقاها المصاب في هذه المناطق الأمكنة تكون ليست تخصصية وليست كافية. يعني من الازدحام الذي تشكو منه النقاط الطبية لا يكون لدى الكادر الطبي الوقت لوضع التشخيص الصحيح وإعطاء العلاج المناسب. الحمى التيفي بطبيعة الحال ممكن أن يحدث في اليوم الثالث للإصابة منها أن تخف الأعراض. يجب أن لا يطمئن المريض أو يترك الدواء، يجب أن يكون هناك تثقيف صحي وتوعي صحي بالإضافة إلى تقديم خدمات علاجية كاملة وكافية للمرضى المصابين لوقف لكسر سلسلة انتشار العدوى في هذه الأماكن المكتظة بالناس، وكان الله في عونهم.
نعم، يعني بالنسبة لطرق العلاج، لو ختمت معك بهذا السؤال دكتور، التي ذكرتها، هل هي متوفرة في المراكز الصحية في الشمال المحرر؟
حاليا لدينا زمرة الفلوروكونولون في مقدمتها السبرفلوكساسين، الحقيقة هو متوفر بكثرة في النقاط الطبية ويعطى لكل شيء. هذا يعطى كخيار أول. خيار ثاني عندما يكون هناك مثلا يعطى لكل الناس البالغين ما عدا الحوامل. طبعا هناك نقطة مهمة جدا، في حال وأكدوا أنا أتحدث على الإذاعة، طبعا هذه حالة خاصة واستثنائية لأنه يدور حول خلاف طبي، هي موجودة في المراجع الطبية. في حال أن هذا الدواء ليس له بديل في يمكن إعطائه في أي سن في أي مرحلة عمرية، لكن طبعا قد يجوز الذي غير المطلعين على المراجع الطبية أن يعترضوا على هذا الكلام، لكنه هذا الكلام علمي قطعا. الخيار الآخر دواء الأزيثروماسين، هذا الدواء يعطى إذا كان فشل العلاج في السبروفلوكساسين ويعطى للحوامل، وممكن أن نعطي السيفترياكسون حقنا إذا كانت هناك الأعراض شديدة يعطى حقنا هذا الدواء. وفي كل الأحوال الإماهة هي مطلوبة، إعطاء السوائل في مرحلة الإصابة الأولى السوائل الوردية مطلوب في معظم الأمراض المنتهية وفي مقدمتها الحمى التيفي. وأنا أتحدث عن قناعة علمية وعن تجربة شخصية في التعامل مع هذا المرض.
أشكرك جزيل الشكر لهذه المشاركة معنا في برنامج حكيم، الدكتور رائد الحمدو، اختصاصي داخلية وغدد، كنت معنا عبر الهاتف من الشمال السوري المحرر.
شكرا لك، تحياتي.
مع تزايد تسجيل إصابات بفيروس كورونا في الشمال السوري المحرر، تتكشف هشاشة القطاع الصحي وعدم قدرته على تحمل المزيد من الإصابات. هشاشة هذا القطاع لا تتوقف فقط عند الإمكانيات والتجهيزات التي دمر العديد منها مع تدمير عشرات المشافي والنقاط الطبية أثناء التصعيد العسكري للنظام وحلفائه ضد المناطق المحررة، بل إن الهشاشة تتضمن أيضا نقصا في الكوادر الطبية وقلة توفر اختصاصات متعددة. نستمع للتفاصيل عن الكوادر الطبية في المحرر في هذا التقرير، ونعود لنتابع معكم في هذا الموضوع.
يعاني القطاع الصحي في الشمال السوري المحرر من نقص حاد في الكوادر الطبية العاملة وندرة المتخصصين في اختصاصات طبية عدة، ويتحدث الدكتور أحمد عابو أخصائي جراحة عامة لراديو الكل عن الكوادر الطبية وأبرز الاختصاصات التي يعاني الشمال المحرر من قلة الاختصاصيين بها.
موضوع الجراحة القلبية موضوع كتير شائك وضروري، والكل بيعرفوا أنه معظم الحالات عم تتحول على تركيا لحتى يتم إجراء عمليات جراحية لها. فنحن هون تجهيزات ما في مناطقنا ولا حتى مناطق إدلب، وموضوع الاختصاصات الجراحة القلبية كمان كتير قليلة. جراحة الصدرية والعصبية والوعائية نوعا ما صار الوضع مقبول، صار في بكل منطقة في يعني طبيب من هالاختصاصات. طبعا المشكلة أنه العدد قليل فما بيغطي بشكل كامل الأسبوع بالمشافي العامة، والمشافي الخاصة أحيانا كمان ما بيكون هالاختصاص مأمن فيها، فهي المشكلة الرئيسية منعاني منها.
ويوضح دكتور عابو الحل لمشكلة الكوادر الطبية في الشمال المحرر بالقول:
حلول لكل مشاكلنا هي موضوع التعليم، التعليم الجامعي الأكاديمي اللي حاصل على اعترافات دولية ويكون قادر على تخريج كوادر مؤهلة. نحن بهمنا أنه الطبيب اللي يتخرج من الجامعات الموجودة يكون طبيب قادر ومنافس للخريج من المناطق الثانية.
وتبين الطبيبة سامية أخصائية داخلية في المحرر وقع الكوادر الطبية في المنطقة أيضا والأسباب التي أدت لنقص الكوادر.
للأسف هون عندنا ضمن المناطق المحررة نقص بالكوادر الطبية، سواء أطباء أو ممرضين أو فنيين، بسبب هجرة قسم كبير منهم خارج البلد نتيجة الحرب، بالإضافة لأنه قسم من طلبة الطب والأطباء خلال فترة الاختصاص ما استطاعوا يتابعوا دراستهم. عم يكون في عنا هون نقص باختصاصات محددة، في عنا حالات عم نضطر أنه نبعثها لتركيا ليتم علاجها.
وازداد حال القطاع الصحي سوءا بالتزامن مع تفشي وباء كورونا في عموم المحرر وتسجيله أعدادا متزايدة من الإصابات، كان من بينها إصابات سجلت للعديد من العاملين فيه، الأمر الذي زاد من الأعباء المتعلقة في هذا القطاع.
وللحديث أكثر عن وضع الكوادر الطبية في الشمال السوري المحرر ينضم إلينا دكتور رامي كلزي مدير البرامج الصحية في وزارة الصحة بالحكومة السورية المؤقتة عبر الهاتف من تركيا. أهلا بك دكتور رامي.
أهلا بكم
دكتور رامي. بداية لو حدثتنا كيف هو حال الكوادر الطبية في الشمال المحرر وما هي الاختصاصات غير المتوفرة أو القليلة والتي تسبب ثغرات في القطاع الطبي لديكم؟
والله حالا مو كثير منيح مثل ما نقول بالعامية، لأنه يعني هناك عدة أسباب بصراحة تجعل العمل الطبي بشكل عام في شمال غرب سوريا تحدي كبير. أولا الخطر الأمني، سواء كان القصف أو الوضع الأمني العام. ثانيا هو قلة التجهيزات المطلوبة لكثير من الإجراءات. ثالثا هو قلة التخصصات الطبية نفسها. التخصصات التي تكاد تكون غائبة هي تحديدا مثلا الغدد الصم، الأورام بأنواعها، وبعض التخصصات الفرعية مثل جراحة الأطفال، مثل الداخلية العصبية للأطفال وهكذا.
بالنسبة للكوادر العاملة ما هي الصعوبات التي تواجهها؟
أهم الصعوبات هي الخطر الأمني بصراحة. رقم اثنان هي يعني قلة الأدوات المتاحة لإجراء الكثير من الاستقصاءات والإجراءات الجراحية تحديدا، بالإضافة إلى يعني قلة الكوادر نفسها تجعل يعني أعباء إضافية على الكوادر الموجودة، حيث يضطر الأطباء في كثير من الأحيان إلى العمل أو التعاقد مع عدة مراكز لتغطية الفجوات في المراكز المتاحة. وليس الحل بعدم افتتاح مراكز، لأن ذلك يجعل أو يخلق مشكلة وصول للسكان إلى المراكز الصحية. فإذا قللنا عدد المراكز الصحية بحيث تتناسب مع عدد الكوادر سيصبح من الصعب جدا على كثير من السكان الوصول إلى المراكز الصحية.
نعم. ما هي الجهود المبذولة لدعم الكوادر الطبية دكتور؟ هل هناك تدريب لكوادر جديدة؟ وهل يتم رفد المراكز الصحية بالخريجين من الجامعات في المحرر؟ يعني هل الذين يتخرجون من الجامعات يسدون العجز بموضوع الكوادر الصحية؟
في الحقيقة برنامج التعليم الطبي المستدام هو كان أهم الحلول التي تم العمل عليها باكرا ما أمكن. فتم إنشاء الهيئة السورية للتخصصات الطبية أو ما يعرف بسبونز منذ حوالي 5 سنوات، وهي الآن من أهم الأجسام حقيقة التعليمية في المحرر، وأيضا الجامعات بما فيها كليات الطب. ولكن التعليم الطبي المستدام يتطلب الكثير من الوقت. يعني مثلا هذه السنة هذه أول سنة نشهد فيها تخرج دفعات من السبومز أو هيئة التخصصات الطبية. هيئة التخصصات الطبية معنية بتدريب الأطباء ما بعد كلية الطب، أي تدريبهم على التخصص لتحويلهم من طبيب عام إلى أخصائيين. في الكليات الطب تخرج أطباء عامين والدراسة فيها 5 أو 6 سنوات تختلف حسب الجامعة، وبالتالي نحن نتكلم عن يعني مدة طويلة من الزمن حقيقة حتى نتمكن من يعني الاعتماد على هذه الدفعات لتسد العجز أو الثغرات الموجودة. ربما في السنوات 5 القادمة يصبح وضع أفضل، نعم، لأن العديد من الدفعات ستكون تخرجت من كليات الطب وسيكون تم تدريبها ضمن هيئة تخصصات طبية لتكون تحولت إلى اختصاصين. الجانب الآخر الذي أثبت نجاحا رائعا بهذا المجال حقيقة هو التمريض أكثر من الطب، لأن التمريض الدراسة فيه قصيرة المدة سنة أو سنتين حسب إذا كان دبلوم أو معهد، وبالتالي يعني استطعنا بهذه الآلية سد الكثير من الفراغات في فنيين تخدير والقبالة بشكل خاص في الجانب التمريضي بالإضافة إلى التمريض كله بشكل عام.
أشكرك جزيل الشكر لهذه المشاركة معنا في برنامج حكيم، الدكتور رامي كلزي مدير البرامج الصحية في وزارة الصحة بالحكومة السورية المؤقتة، كنت معنا عبر الهاتف من تركيا.
شكرا لكم.
الجهاز الهضمي كسائر أجهزة الجسم يحتاج للاعتناء لضمان سير العمليات المنوطة به من هضم وإفادة من الطعام والشراب والغذاء، وللعناية به طرق عدة تضمن سلامة عمله وأداء وظائفه. نستمع لتفاصيل عن صحة الجهاز الهضمي في التقرير الآتي.
يتعرض الجهاز الهضمي في جسم الإنسان للمؤثرات المتمثلة في الأطعمة المتنوعة، ما يجعل الحفاظ على كفاءته وتحسين صحة عملية الهضم أمراً مهماً للحفاظ على صحة الجسم العامة. وللحد من المشاكل المتعلقة بالأمعاء، يجب تناول نظام غذائي غني بالألياف المتواجدة في الفواكه والخضروات والمكسرات والحبوب والبقوليات، بالإضافة لتناول اللحوم الخالية من الدهون، حيث يعتبر البروتين جزءاً أساسياً من النظام الغذائي الصحي، إلا أن اللحوم الغنية بالدهون تتسبب في ارتباك بعملية الهضم. وللحفاظ على صحة عملية الهضم، يفضل تناول الطعام وفق جدول منتظم ضمن برنامج محدد وبنفس التوقيت من كل يوم، كما ينصح بالحد من تناول الأطعمة السكرية والمداومة على التمارين الرياضية بانتظام، حيث تزيد الأنشطة الرياضية من تدفق الدم باتجاه العضلات والقناة الهضمية، كما تخفف من الغازات وحرقة المعدة وتقلصاتها والإمساك، وتزيد من تدفق الدم للعضلات، الأمر الذي يحافظ على حركة العضلات في الجهاز الهضمي ويسمح بمروره بشكل أسرع. وفي سبيل الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، يجب الحصول على ساعات نوم كافية، حيث إن عدم الحصول على ساعات نوم كافية يؤدي للإصابة بالسمنة، ويجب شرب الماء والسوائل بكثرة لخفض خطر الإصابة بالجفاف، كما أن تناول المشروبات الدافئة صباحاً يخفف من عوارض الإمساك وينشط حركة الأمعاء، فالماء عامل مهم لتجنب الإمساك، كما يعتبر عاملاً مساعداً في تنظيف الجسم والتخلص من السموم والفضلات، وخاصة شرب الماء على معدة فارغة. وينصح أيضاً للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي بتناول عدة أغذية مفيدة، منها الثوم حيث يعرف بقدرته على تغذية البكتيريا المعوية المفيدة وقتل البكتيريا الضارة، إذ إن تناول ملعقة ثوم مفروم قبل النوم تؤدي لعملية هضم مثالية. ويعتبر الموز أيضا مضادا طبيعيا لحموضة المعدة، كما أن تناول تفاحة يوميا تحافظ على البكتيريا المعوية المفيدة في عملية الهضم، إضافة إلى اللبن الزبادي الغني بالبروبيوتيك المعروف بالبكتيريا النافعة، إذ تعمل على تخفيف أعراض الإسهال وتشنج القولون. وفي السياق، يتوجب تجنب بعض الأطعمة كالبهارات والأكل الحار والمقالي والأطعمة الجاهزة والمشروبات الغازية والصلصات لضمان صحة الجهاز الهضمي.
وصلنا معكم مستمعينا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج حكيم. كنا معكم في الإعداد والتقديم أنا عمر نور وبتول الحكيم، على أمل أن نلقاكم الأسبوع المقبل في ذات الموعد. أطيب التحيات لكم، دمتم بعافية وخير، وإلى اللقاء.